بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. هجوم على السفير الروسي في الكينستل الإسرائيلي. برلمان ليتوانيا يصنف روسيا دولة إرهابية. ملك الأردن يبحث مع بايدن الوضع في فلسطين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن الأوكراني والعداء الإسرائيلي لروسيا ودعمها المنقطع النظير للرئيس الأوكراني من أصول يهودية، إذ تعرض السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف خلال جلسة للكنيست لهجوم وانتقادات ضد روسيا، ما دفعه لمغادرة المكان احتجاجا على تصريحات عضو الكنيست يفغيني سوفا الأوكراني المولد، والذي وصف حرب روسيا بأنه صفعة على وجه أجدادنا الذين حاربوا النازيين. حول أسباب هذا الدعم الإسرائيلي لكييف ضد موسكو، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي غسان محمد لبلا قيود:
كان من الواضح أن المواقف الإسرائيلية الداعمة للنظام النازي في أوكرانيا كانت واضحة منذ بداية العملية الروسية الخاصة ضد النظام الأوكراني، والتي تستهدف كما هو معروف حماية الأمن القومي الروسي. المواقف الإسرائيلية بدأت تتكشف تباعا بعد تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة نفتالي بنت ووزير الخارجية يائير لابيد، ومصادر إسرائيلية عديدة كشفت أن هناك مساعدات غير يعني مرئية تقدمها إسرائيل للنظام النازي في أوكرانيا بتوجيه ودعم وطلب مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو. يعني حملة التصريحات الأخيرة التي استهدفت روسيا من قبل العديد من المسؤولين الصهاينة، بدأ أن هناك بعض التوتر بدأ يلوح في الأفق فيما يخص العلاقات بين موسكو وتل أبيب. الأمر عند الكيان الإسرائيلي لم يتوقف عند حد الإساءة لروسيا مباشرة داخل الكنيست بحضور السفير الروسي، الأمر الذي دفعه كما هو واضح لمغادرة جلسة الكنيست احتجاجا على بعض التصريحات التي صدرت عن أعضاء في الكنيست الإسرائيلي يمثلون التيار الصهيوني المتشدد، وهؤلاء معروفون بمواقف المعادية لروسيا أصلا. هذا الأمر على ما يبدو قد تكون له تداعيات في المستقبل على العلاقات بين روسيا وإسرائيل، ربما تتضح النتائج في الأيام القليلة القادمة. في المقابل يعني رغم كل هذا يمكن القول بأن الكيان الإسرائيلي لم يكشف أصلا فقط عن حقيقة عدائه لروسيا وتأييده للنظام النازي في أوكرانيا. هناك العديد من المؤشرات التي تقول، بل حتى الدعوات داخل الكيان الإسرائيلي، بأن الموقف الطبيعي لإسرائيل يجب أن يكون إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإلى حلف الناتو، لأن روسيا من وجهة النظر الإسرائيلية لا يمكن أن تكون بديل للحلف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن الإسرائيلي غسان محمد. فاصل ونواصل مستمعين معكم الشأن الأوكراني.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ردت موسكو على تبني البرلمان الليتواني قرارا ينص على أن روسيا بسبب قيامها بالعملية العسكرية في أوكرانيا هي دولة تدعم الإرهاب وتنفذه، إذ أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن قرار البرلمان الليتواني قرار متطرف.
Я напомню несколько вещей. Во-первых, все эти страны, и вами перечислены, в том числе входят в НАТО.
سأذكركم أولا بأن ليتوانيا عضو في حلف الناتو، وعلى مدى العقود الماضية رأينا مرارا إجراءات غير قانونية وعدوانية من جانب الناتو، مما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة دون أي مبررات قانونية أو حقائق واقعية، بل على العكس أدى التصرفات الحلف وأعضائه وتوجيه إلى نشوب صراعات جديدة في أماكن لم يكن مخطط لها، مثل قصف يوغوسلافيا والعراق والوضع في أفغانستان. إن قرار فيلنيوس لم تمليه الرغبة في حل الوضع المعقد أصلاً في أوكرانيا. على مدى السنوات الثمان الماضية كان ينبغي لليتوانيا أن ترفع صوتها ولو لمرة واحدة على الأقل لصالح تطبيق اتفاقيات مينسك من قبل نظام كييف والاهتمام بمصير الأشخاص الذين قتلوا في دونباس. إلا أنها لم ترى كل هذا، واليوم إذا كانت رغبتهم في حل الأزمة صادقة فإنهم سيدعون إلى وقف إطلاق النار ويدينون إجراءات إمداد كييف بالأسلحة، بالنظر إلى أنهم ملزمون قانونيا بعدم تزويد منطقة النزاع المسلح بالأسلحة. فليطالبوا بالمفاوضات وليطرحوا الخيارات لحل سياسي، ولكن بدلاً من ذلك يفعلون العكس تماماً. لذلك يجب التعامل مع القرار الذي تبناه البرلمان الليتواني للاعتراف بروسيا كدولة تدعم الإرهاب وتنفذه كعنصر من عناصر الاستفزاز والتطرف والنفاق السياسي.
كان هذا رد موسكو على تبني البرلمان الليتواني قرار أن روسيا دولة داعمة للإرهاب، وجاء على لسان الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. بدوره قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جابارف إن تصرفات البرلمان الليتواني الذي وصف روسيا بدولة إرهابية يمكن أن يؤدي إلى قطع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين والهجوم الذي تشنه القوات الإسرائيلية على عدة مناطق منها القدس والضفة الغربية ومخيم جنين، ما أسفر عن إصابات ومقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة. التفاصيل مع مراسل سبوتنيك هناك أجود جرادات.
وتبقى العملية العسكرية الإسرائيلية لمخيم جنين المرتقبة تنبئ بتصعيد خطير وتطور في حالة المواجهات، مواجهات ما زالت مستمرة في جميع الأراضي الفلسطينية. ففي القدس اندلعت مواجهات في حي سلوان بعدما قمع الجيش الإسرائيلي المتضامنين مع عائلة الرجبي التي هدم منزلها، ليصاب إثر المواجهات 16 مقدسي بالرصاص المطاطي وحالة اختناق. وفي رام الله قتل الجيش الإسرائيلي شاب فلسطيني في مواجهات على جبل الطويل في مدينة البيرة. تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس توترات كبيرة ومواجهات في ظل حملة إسرائيلية شرسة تستهدف الجميع حتى الصحفيين. استهداف للقلم والصورة، استهداف للصحافة الفلسطينية والعربية والعالمية، هكذا كان وقع خبر اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة التي كانت في تغطية لعملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في مخيم جنين، مرتدية الزي الصحفي وفي منطقة قريبة من نقطة للجيش الإسرائيلي. وبعدما تعمد جميع الصحفيين إظهار أنفسهم بالزي الصحفي حتى لا يتم استهدافهم، إلا أن القناص الإسرائيلي أطلق رصاصتين، واحدة استقرت في رأس الصحفية أبو عقلة والثانية في كتف الصحفي علي السمودي. الصحفيون حاولوا بما لديهم لنقل الصحفيين إلى المستشفى، إلا أن الرصاص الكثيف منعهم لمدة تزيد عن نصف ساعة، ليتم بعدها نقلهم في سيارة مدنية، لكن كانت أبو عقلة قد فارقت الحياة. الرئاسة الفلسطينية والحكومة وجميع الهيئات والنقابات نعوا الصحفية شيرين أبو عقلة، ويوم حزين في تاريخ الصحافة الفلسطينية. أبو عقلة التي بدأت مشوارها في صوت فلسطين ثم في شبكة الجزيرة تنتهي حياتها برصاص الجيش الإسرائيلي وهي تقوم بواجبها المهني في الميدان في مخيم جنين الذي كانت قبل 20 عاما لأيام معدودة تغطي اجتياحه، لتعود مرة أخرى إليه في آخر تغطية لهذه الصحفية الكبيرة.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في فلسطين أجود جرادت. وقالت النيابة العامة الفلسطينية إنها ستحيل التحقيقات في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبرت الخارجية القطرية في بيان إن ما حدث جريمة شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتعدي سافر على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع سلطات الاحتلال من ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحرية التعبير والمعلومات. وللحديث عن ما يحدث في فلسطين تنضم إلينا عبر الهاتف عضو المكتب الاستشاري في حركة فتح في رام الله الأستاذة ميساء أبو زيدان. أهلا وسهلا بك أستاذة ميساء. يعني بداية تعازينا الحارة من إدارة سبوتنيك وجميع الصحفيين العاملين فيها لكم ولذوي الصحفية شهيدة الكلمة ولكل صحفي يغطي جرائم الاحتلال على هذه الأرض المقدسة.
شكرا لكم.
أبدأ من استشهاد الزميلة بسبب ما فعله الاحتلال الإسرائيلي وقنصها بشكل مباشر يعني للزميلة شيرين أبو عاقلة. السلطة الفلسطينية تقول بأنها ستحيل التحقيقات إلى المحكمة الجنائية الدولية. هل تعتقدين بأن المحكمة ستنصف الصحفية هذه المرة؟
رحمة الله على شيرين وعلى كل شهداء الكلمة والصورة والحروف التي تنقل الحقيقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة. يمر اليوم على فلسطين يوم أليم وعصيب. الفلسطينيون حالة غضب، ليس فقط كون هذه الجريمة عادت إلى يعني عدتنا إلى ذاك اليوم عندما تم اغتيال الطفل الشهيد محمد درة وكان والده إلى جانبه يستنجد وأنه قتلوا الولد إسعاف. أيضا اليوم شيرين بذات المشهد تم إعدامها بدم بارد بقرار من هذه الحكومة، بقرار من مؤسسات وقادة هذا كيان هذا الاحتلال الذي لا يعير لا للمحكمة الجنائية الدولية ولا للأمم المتحدة ولا لمجلس الأمن. هو استهدف ويترك تماما أن من يتواجد هم صحفيون، وشيرين أبو عاقلة رمز من رموز الصحافة الفلسطينية والعربية وحتى الدولية. هم استهدفوها بقرار مع سبق الإصرار والترصد، ومن يستهدف ومن لا يرتدع لمجموعة محددات يعني هذه الأطر الدولية وضعتها لأي صراع هو بالتأكيد لن يلتفت لا لقرارات جنائية دولية حتى وإن كان هناك قرار وبحث وإصدار عقوبات أو أي قرار يعني يجرم هذا الفعل وحكومة الاحتلال ويحملها المسؤولية. يعني ما الجديد؟ يوميا يقتل أبناء شعبنا. شيرين هي فلسطينية من مدينة بيت لحم وترعرعت في مدينة القدس قبل أن تكون صحفية، اغتيلت كما اغتيلت بالأمس غادة الصحفي بدم بارد، وكما يغتال يوميا نساءنا وأطفالنا وشبابنا وكل أبناء الشعب الفلسطيني. ونكرر دوما أن كل فلسطيني على هذه الأرض هو مشروع، إما شهيد أو أسير أو حتى ضحية لأي شكل من أشكال سياسات هذا الاحتلال.
طيب سياسات هذا الاحتلال وسياسات المجتمع الدولي أيضا. دعيني أضيف هنا هذه الازدواجية في التعاطي مع العربي والفلسطيني والتعاطي مع أي شخص من جنسية أخرى. لماذا المجتمع الدولي اليوم ينظر للعرب أو للفلسطينيين بأنهم دون باقي البشر ويجب أن يصمتوا على جرائم الاحتلال ضدهم؟ لو أن هذه الصحفية قتلت في مكان آخر من هذا العالم ربما لقامت الدنيا ولم تقعد، ولا أدان المجتمع الدولي ولا أقاموا يعني حملات لدعمها. لماذا هذا الاسترخاص إن صح التعبير للدم العربي؟
هو يعني أن أردنا أن نصف المسائل بشكل دقيق. من يتحكم بالمجتمع الدولي هي تلك القوى الاستعمارية الغربية التي تقف على رأسها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى، لأن المجتمع الدولي ينقرض فيه العديد من المكونات الدولية. كل شعوب الأرض تتمثل في هذه الأطر الدولية، ولكن فعليا هذه الأطر الدولية يتم التحكم بها وعبر آليات محددة من خلال التمويل، من خلال مواقعها، من خلال يعني نذكر كيف أن الأمم المتحدة والتي يجب أن تكون محايدة في كل شأن تطرد الدبلوماسيين والعاملين من روسيا من داخل الأطر الدولية. إذا حتى المجتمع الدولي هو يعني رهن لهذه القوى الاستعمارية التي تدعي الحضارة والتي تدعي الإنسانية. هذه القوة الاستعمارية التي تتجرع وتتخذ من الإطار الدولي لمصالحها يعني تستخدمها كما تتناسب مع مصالحها. هم لا يؤمنون بالشراكة، هم لا يؤمنون إلا بعقلية واحدة، وهي أو يمتلكون عقلية واحدة هي عقلية التفوق على باقي الشعوب الذين يعتبرونهم دون. وهذا يتطلب أمرا واحدا، أن تتكتل كافة القوى الإنسانية في هذا العالم عبر مختلف التحالفات والتكتلات الدولية لمواجهة هذه القوى الاستعمارية التي تتخذ من مجموعة من الأطر ومجموعة من القوانين ستارا لجرمها، ستارا لمخططاتها، ستارا لاستهداف الإنسان حيثما حل. أما في دولنا العربية ومنطقتنا العربية يجب أن يدرك الجميع وحتى حلفاء هذه المنطقة سواء في آسيا، في شرق آسيا، في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية، يجب أن يدرك العالم وأن يدرك قادة المنطقة العربية بأن فلسطين ما تتعرض له سينعكس وانعكس ولا زال ينعكس وسيتعمق على منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن هناك وقفة وموقف حاسم يتصدى لهذا التغول الاستعماري ضد إنساننا الفلسطيني وإنساننا العربي. يجب أن يكون هناك قوة في أي موقف عربي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لأن التهاون مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم، التهاون بكل الأطر الدولية التي تهتم بالإنسان، بالمرأة، بالصحافة، بحرية الرأي، كلها عبارة عن شعارات إن لم تتمكن من خلال حراك حقيقي عربي ودولي.
بما أنه حضرتك تتحدثين عن حراك عربي، الخارجية القطرية أدانت مقتل الصحفية واعتبرتها انتهاك صارخ للقانون الإنساني، وأيضا شددت على الموقف من القضية الفلسطينية بحل الدولتين. ماذا تتوقعين أن تقدم قطر أو الدول العربية بعد هذه الجريمة الشنيعة؟
أولاً لا ننكر بأن هذه الصدمة أصابت العالم العربي، شعوب العرب، كل المؤسسات. شيرين أبو عاقلي كانت مناضلة، كانت رمزاً للصحافة المناضلة أيضاً، الصحافة الحرة، الصحافة الفعلية. إذا الصدمة حتى في دولنا العربية ومؤسساتها ومكوناتها كانت كبيرة، ولكن أن تقوم كل دولة وأن تقوم قطر بالتحرك كون جزيرة، يعني هي أحد المؤسسات العاملة في قطر، هو لن يؤتي أكله لم يكن جزء من حراك عربي من خلال مجلس الجامعة العربية، من خلال ممكن تداعي في الجامعة العربية لأن يكون هناك وقفة صارمة من قبل الحكومات العربية ومجلس الإعلام العربي، لأن التحرك فردا لن يوصلنا لأي نتيجة. أيضا يجب أن يكون هناك تركيز على أنه قبل أن تكون الشهيدة شيرين أبو عقلة صحفية تتبع أي مؤسسات، هي فلسطينية حاولت من خلال الكلمة ومن خلال الصورة ومن خلال العدسات الكاميرات التي كانت تقف أمامها لتنقل الحقيقة عن أرض فلسطين العالم كله أن يتذكروا بأنها فلسطينية تريد أن تنقل حقيقة ما يعانيه شعبها، وهذا ما دفعها دوما لأن تكون في الميدان رغم ما يعانيه شعبنا ورغم خطورة الميدان، إلا أنها كانت تأبى دوما إلا أن تكون في صلب الميدان وفي صلب المعركة كي تنقل للعالم بأي شكل من الأشكال أن انتصروا لهذا الحق، انتصروا لهذه القضية العادلة.
ونحن نأمل أستاذة ميساء أن لا تذهب دماءها هدرا يعني، وأن يتم على الأقل الضغط على إسرائيل من قبل العرب بشكل جدي للحد من هذه الانتهاكات. اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن والتقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث معه أيضا القضية الفلسطينية. ماذا يمكن أن يقدم الأردن اليوم لخدمة القضية الفلسطينية؟ ونحن شهدنا تحركات في الآونة الأخيرة، إن كانت من خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو اليوم لقاء بايدن والعاهل الأردني.
المملكة الأردنية بداية قبل أن تكون يعني للقيادة الأردنية الوصاية على المقدسات في مدينة القدس، هي دوما تنسق المواقف مع القيادة الفلسطينية في كل شأن وفي كل أمر. كون الأردن كما مصر أيضا هناك مواقف جامعة، وتحديدا من قادة دول الطوق، ويعني يتقدمها الأردن الشقيق ومصر الشقيقة. الأردن يعني دائما امتلك من السياسات التي ستنعكس بالفائدة على مجمل القرارات العربية، وله دور فاعل ومهم في المحور العربي المؤثر في مجريات المواقف والسياسات في منطقتنا. نحن لا نفكر ولا نشك للحظة بأنه أي زيارة وأي تحرك أردني القضية الفلسطينية هي قضية كونها تمس بالمقام الأول والمباشر الواقع والجبهة الداخلية في الأردن، وهو مصير مشترك. يعني هو ينبع هذه المواقع تنبع بكون هناك إيمان بأنه المصير الفلسطيني يشترك في المصير الأردني. أيضا الملك عبد الله ويسجل له فلسطينيا، وحتى لكل من ينتصر لقضيتنا ولما يحدث أو يتابع بقلق ما يحدث في مدينة القدس العربية، كيف أن الملك عبد الله عندما يعني اتخذ مجموعة من القرارات وعند كل حراك له هو يتحدث بصدق وبجدية وبشكل حاسم بأنه القضية الفلسطينية إن باتت بلا حل الأمن والسلام في هذه المنطقة لن يكون. هذا فيما يعني يخص أي طرح من قبل القيادة الأردنية في أي لقاء ومن قبل القيادة يعني في هذا المقام. ولكن السؤال المهم إنه نحن لا نحمل مسؤولية ما يحدث لحكومة الاحتلال. يجب أن يكون هناك إدراك بأنه من يتحمل مسؤولية جرائم هذا الاحتلال هي تلك القوى الحليفة له، وتحديدا الولايات المتحدة التي تغض الطرف عن الجرائم اليومية، جرائم الحرب وجريمة تطهير العرق التي يتعرض لها شعبنا. لذا نحن نؤمن بأنه أي لقاء عربي وتحديدا إن كانت تقوده الأردن، المملكة السعودية، دولة مصر الشقيقة، أن القضية الفلسطينية حاضرة، لأنهم يدركون بأنه لن يكون هناك استقرار لأي دولة عربية ولأي شعب عربي، ولن يكون هناك حديث عن أي تطور وازدهار وسلام وأمان إن لم يكن هناك فعلا ارتكاز أو مرتكز يقوم على أساس الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي.
نعم، عضو المكتب الاستشاري في حركة فتح برام الله الأستاذة ميساء أبو زيدان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، والرحمة لجميع من قضوا وسقطوا من أبناء الشعب الفلسطيني على هذه الأرض المقدسة، وأيضا للصحفية شيرين أبو عاقلة شهدة الحقيقة.
رحم الله شهداء فلسطين، وشكر لكم.
وبهذا الملف وما يحدث في فلسطين نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. شكرا وإلى اللقاء.